معنا الحياة إلى معنا تحية طيبة بوجهنا والزميل المخرج فريدي سافا لكل المستمعين. معنا الحياة إلى معنا بلقاء جديد رح يبدأ مثل العادة هلأ ويستمر لغاية الساعة 5:45. وطبعا ضمن الاسم الأول بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم رجوي بخعازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك
سليمة قلبك. شو القصة؟ ماشي تنقول لنوعي العالم أنه ينتبهوا على
الهيسي عم كيف الهواء
هالقد ضيقت؟
ما بتعرفي أيام في شوبين بتكون بالعربية بتفوت محل بتطلع منه
بس يخلي الواحد يروح على المستشفى؟
ما ايه لما بيصير عندك بمحل عدم حركة مبلا بدك تشوفي
عدم حركة او في ازعاج بالوقت
لا بصير في عندك عدم حركة ان كان يعني بصير صعب الحركة عندك يعني اذا بدك تحركي ايدك بدك تحركي جسمك بصير في عندك شوية صعوبة مشان هيك الواحد على القليل يشوف طبيبه
والطمانات
ايه ماشي الحال اكيد بدك تاخدي دواء ترتاحي
الحمد لله على سلامة سكر وجيت. طبعا لليوم موضوعنا جدا مهم وجدا يمكن الأشخاص كتير يعني عندهم معلومات كتير ضعيفة حوله
وأيام غلط كمان
وأيام غلط. قبل ما نبدأ بالموضوع يلي هو حق الملكية كيف نقدر نحمي حالنا نحنا بأي طريقة بنقدر نحمي خاصة الملكية الفكرية اليوم
ما هو اسمه عليها. حق الملكية الفكرية
إيه بس كمان الفكري ما بتتضمن القصص
التانية بلا بتتضمن كل القصص التانية حتى الاختراعات الآلات وهذا
بس قصدي نقدر نميز ما في إنه عقارية
ما إنه عقارية لا
أوكي بيقسم
لأنه العقارية هو إذا بدك تقولي شيء أنت اشتريتيه مادة موجود على الأقار وإله قانونه الخاص داكور إله بكل متشعباته قانونه الخاص
إن كان بناء
إن كان بناء وإن كان أرض بس بالحق الملكية الفكرية اللي اشياء انت صارت لك بمجهودك قدرتي اكتشفتيها او اخترعتيها. وهون بحب اقول شغل الفرق بين الحق الملكية العقارية والحق الملكية الفكرية. بالحق الملكية العقارية شيء موجود بتشوفيه ارضك شغلك بتكون لك او لعائلتك او انت بتشتريها بدل مادة. بحق الملكية الفكرية هو نتاج فكري بتعتبريه كولد من أولادك.
بس ليه الواحد بيفكر أكتر وبيبحث أكتر وبيفتش أكتر تيتعمق بمفهوم الحق الملكية العقارية أكتر من الفكرية؟
لأنه الحق الملكية العقارية هو بتنشرها وبتنبيع دغري يعني عندها إذا بدك تقولي تجاريا كتير مهمة أسهل. بس حق الملكية الفكرية شوي أصعب تجارتها.
من عدم بتاجروا بالحق الملكية الفكرية؟
أكيد التليفون مش حق ملكية فكرية. الموبايل مش حق ملكية فكرية. ليش فيك تستعملي تاخدي برودوي؟
بس أنت عم تحكي على عكس اللي حكيته قبل.
شو؟
يعني هيدا التناقض.
ليش؟ تلي عم بحكي المخترع المخترع لا. كمخترع
لا قلت حضرتك انه هيدا بينشرها دغري العقارية بالعكس هلا بالقصص الموبايلات بينشروا قبل
بينشروا بس عم بحكي بالموال بغير شيء ما بينشروا اكثر بس عم بعطي انا لانه على جوابك انت
اعطيتني المثل ناقض كلمات
لا انت قلتي لي بالتحديد انه ليش الناس بتروح على حق الملكية العقارية اكثر انا عم جاوبك انه حتى بالملكية الفكرية يلي بتكون بتروح للموبايل نتيج او استثمار الموبايل اذا بدك تقولي بروح اكتر من الملكية العقارية.
نشوف هلا وقت ما نعدد شو بيشمل الملكية الفكرية اذا في شيء كمان مثل السيلولار او لا.
في مثل السيلولار في يعني الاغاني كمان.
قبل ما نبدأ خلينا نبدأ مع علم النفس التنظيمي. يقال إنه كان هو اسمه علم صناعي رجع أضافوا له كلمة تنظيمي.
هو اسمه بالأساس من وقت ما اخترع وقسم علم النفس من أول انطلاقته كان بلش بمحلين يعني لما بلش يفوتوا الناس بعلم النفس كان فرويد كان فونت كانوا كل هذا بلشوا يفوتوا بمحل اسمه تطبيق علم النفس لسبب بسيط تقدروا يفصلوا عن الفلسفة لأنه كان في إشكالية بهذيك الوقت تقريبا بال1850 وما قبل كان كل شيء علم نفسه.
بس الفلسفة مع علم النفس إنه غير طريق يعني.
أنت عم تعتبريها غير طريق لأنه صفت النتائج تبعه. بس بدنا نرجع لل 1850 كانوا بعض المجتمع والناس وحتى الأطباء وحتى الناس اللي عم بيشتغلوا حتى الجامعات بهيداك الوقت ما كانت تقسم علم النفس عن الفلسفة. لأنه من وقت أفلاطون وحتى أرسطو والبقية كان عطول تصرفات الإنسان سلوكية الإنسان وكل حياة الإنسان مرتبطة بالفلسفة. ضل العلم ناطر لسنة 1800 وشوي يعني 20 لـ30 بلش يتمحور وينقلب هذا المفهوم. تبلشت نظريات علم النفس تكبر. بس هيدا كمان النظريات واحدة لا تكفي. بسنة تقريبا بنصف القرن التاسع عشر يعني 1850-1860 بلش بمحل يروحوا على علم النفس التجريبة تيقدر يفصلوا بين علم النفس والفلسفة. من أول
هلا فتحنا باب تاني
لا لا, بس وقت. لا لا بس بس من أول تجربة علم النفس كان بالتربية وكان بالعمل. بشان هيك كان اسمه بالأول علم النفس العمل يعني البسيكولوجي دو ترافاي. بعدين اتطور وهذا صاروا يسموه علم النفس العمل والتنظيمي. يعني أنت عندك تنظيم بمحل ما إن كان عمل إن كان مؤسسة إن كان دولة شو ما كان إن كان عائلة إن
صناعي
كان
كمان
إيه وصناعي. يعني كل محل في جروب على رأسه سلطة معناتها أنت بدك تنظمي فسموا علم النفس التنظيمي.
هيدا نشوف شو بيعني بهيدا العلم النفس التنظيمي شو فوائده.
أول شيء بيعتني بكل المحلات اللي فيها مجموعات بشرية. أول شيء لتحسين صورة العمل. لأنه أنت بتعرفي كانوا العمال بهيداك الوقت جنى كانوا عطول يعتبروا بالمفهوم العملي أنه هن عبيد. يعني العمال ما كان عندهم الستاتول عندهم يهلا.
مش موظف يعني.
مش موظف. كان يعتبر عامل يعني عامل إجراء مثل بالحقلة مثل وين ما كان. والمحل المشهور بأمريكا وقت حرق كمان صاحب العمل إذا بتتذكر إذا مشهور النسوان يلي كانوا موجود بقلب المصنع لأنه بدهم زيادة أجور. وكمان كان في البوليس بس ينزل العمال ينزل فيهم خبيط. لكن كان بمحل فاتوا وقتها علماء النفس بهيدا الكريتير تيقدروا بمحل
ينظموا
العمل والعمال والإدارة وكلهم سوا. مشان هيك هيدا أول شغلة. وتاني شغلة كمان عزيز لأنه بتعرفي يلي بيغري أكتر شيء صاحب العمل إنه يكون في عنده مصاري أكتر يعني يستثمر أكتر. فكيفية بده يزيد الإنتاج تبعه وبده يحافظ عليه. بهيدا الوقت لما عم بزيد الإنتاج وعم بحافظ عليه ظهر كذلك الأمر حد منه يلي نحن منسميه حق الملكية الفكرية ما كان اسمه هيك بالأساس.
كان صناعي.
يعني كان كل إشو إنه يقدروا يحافظوا. بعدين ظهرت إذا بتقول الجروب يعني المجموعات بعدين صارت عنصر من إحدى المجموعات بالأمم المتحدة.
طيب شو المجالات الرئيسية لهذا العلم؟
بعلم النفس التنظيمي مثل ما قلنا والعملي إنه تقدر أنت تنفذي الأمور وأنت عليك بزبط الوقت تزيد الإنتاج الحفاظ على المكتسبات للمواد واستخدام المبادئ السيكولوجي. بشان هيك أنت بتشوفي إنه بالغرب أول انطلاقته استخدموها بكثرة الغربيين كان خاصة الألمان والفرنسوية لأنه كانوا بهيداك الوقت هن البلدان المتقدمة. كانت أمريكا ماشية.
طب اليوم شو عم يفيدنا؟
اليوم بفيدك أول شيء كل البرودويات يلي أنت بتشوفيها بالسوق عادة تتكون صالحة بده يكون في استمرارية بعلم النفس العمل. يعني لما بتفوتي على المصانع لما بتفوتي هون بتشوفي كل حد كل مصنع صاروا أو كل معمل أو كل فرن أو كل شيء صاروا يحطوا حد منه للجودة للإنتاج للكواليتي لكل هالأمور هاي. هول كلهم زادوا بالإطار الموظف صار له حق يكون شريك مع صاحب العمل لأنه إذا بتشوفي إنه الإنتاج مش بس بقوم على العامل، بقوم على العمل، على صاحب العمل وعلى العامل وعلى الإنتاج البرودوي اللي بده يكون موجود، هول كلهم ساعد فيهم. وبشان هيك صارت الصناعة هلأ متقدمة بمحل وبكل دول
يعني
العالم.
يعني كل شركة هيك بيتم تطبيق العلم النفس
التنسي. حتى بالشرق، حتى بالدولة لازم يكون في عندي كيك أمور. تعرفي بالمجتمعات الغربية وبالولايات المتحدة وبفرنسا وهول عندهم إشي مهمين، لأنه بيعتبروا أنه لما بتريح العامل أو بتريح المنتج أو بتريح صاحب العمل بصير الإنتاج أخطر.
شكرا لهالتوضيح. بنبدأ روجي، طبعا اللي بينسرق ماله بيخسر ماديا، أما اللي بتنسرق أفكاره اللي هي بتميز أو دليل تميزه بيخسر معنويا، وأكيد الخسارة المعنوية ما بتخليه يهتم
معنويا، نفسيا بيخسر لأنه بيتألم نفسيا أكتر.
أكيد بدنا نعرف طبعا شو أصعب بداية، المادي أو النفسي؟
لا.
اليوم عم نحكي اليوم، ما عم نحكي قبل وبعد، اليوم
في حال وين بأي بلد؟
نحن عنا
بلبنان؟
شو بهمنا غير لبنان؟
لا هلا بلبنان شيء، وبالتبي لما بتكون بلدان مرتاحة اقتصاديا أكيد حق الملكية الفكرية لما بتنسرق لا تعوض، لأنه هو مرتاح عنده شيء تياكله يعني بمحل، حتى لو كان نتاجه بيعتبر. بلبنان في عنا إذا بدك تقولي صراع، في صراع ظاهر انه انت بدك ما ينسرق حق الملكيه الفكريه، وبذات الوقت ينسرقوا اكلاتك ومصرياتك، وهذا لا رح تروحي لمحل اذا بدك تقولي صراع على الماده اكثر من الفكر بلبنان. بس البلد لما كنا مرتاحين لا، كان الصراع او خساره حق الملكيه كان اكثر.
يمكن التعويض المادي من الممكن يتعود من خلال القانون يمكن، أما الخسارة المعنوية فما بتتعود إلا صديق المستمع إذا كان معك حق
ملكية.
مشان هيك لليوم رح نضوي على هالمصطلح هيدا تنعرف ونتعرف أكتر وأكتر على هالمصطلح، كيف نقدر نحنا نساعد حالنا تنحمي تميزنا من السرقة.
أول شيء هو حق مثل الحق العقاري والحق التجاري، يعني تنفهم موضوع حق الملكية شو هو. هو حق من حقوق الإنسان يلي عادة بيقدر يستغلها بحياته أو الورثة من بعده. مثلا بالحق العقاري بس يموت الإنسان فهو بيستفيد منه، وإذا مات
بيورث.
الحق التجاري كذلك الأمر، إذا عنده شركة عنده مصنع عنده الأشياء. الحق كمان الفكري، الحق إذا بدنا نقول الملكية الفكرية كمان بيقدر يستفيد منها، وبيقدر يورطها لمدة معينة لأولاده مش عطول. أوكي يعني بمحل إيه، لأنه في إشياء كتيرة بدها تروح بعدين للمجتمع أو للشركات تقدروا يستفيدوا منها. بس هذه من الحقوق، وعم بقول انه في حال انه في اذا بدي يكون في اشراف الدوله عليها. حتى
خلينا نبلش مع اساسيات الملكيه الفكريه.
اول شيء كيف بدك تسجليها، ما فيك يكون عندك
قبل. اعطينا مثال تنعرف كيف بدنا نمشي خطوه ورا الثانيه.
عظيم. انت قبل شوي بس تبلش نقطه انه حق الملكيه الفكريه يبدا من الكلمه من الشعر من الغنيه وينتهي إلى الآلة. أوكي تنفهم عن شو عم نحكي، يعني مش بس الآلات، الكلمة الغنية الشعر شو بدك.
بس هدول كلهم منهم تجارة. أنت قلت كمان في أمور السلولار قبل شوي كاختراع كمان. أنت عم تحكي
مزبوط، أنا عم بقول كاختراع. عندك السلولار كمان هذا في حدا اخترعه رغم أنه يعود أصوله إلى حرب فيتنام. أوكي بس تنقول أنه هذا الاختراع لشركة معينة هي اخترعته، هي ضافت
اختراع عليه. الوسيلة بس كل سلولار بيختلف عن التاني مثلا.
مزبوط. بس عندك البروغرامات اللي بتجي فيه، لأنه انتبه يعني ما بيعملوا بس سلولار، بيعملوا سلولار وبروغراماسيون تبعيته، وهم بيشتروا كمان هذا تيعطوك انت برودوي كامل بده يكون منتج، وهذا المنتج في من جوا بقلب هذا المنتج في 5-6 عندهم حق الملكية الفكرية بيروحوا بيشتروا من الآخرين بحطوه بقلب السلولار مع براءة الاختراعات اللي بيكونوا هنا.
مين اللي اخترع السلولار مثلا معروف؟
تعليك شغلي أصلا السلولار هو منه جديد لأنه هو صناعة عسكرية يعني من
لا في عندك كتير مثلا اختراعات في بأسامي معينة منعرفهم
مظبوط بس هو بالأساس هو اختراع عسكري يعني كان مبدئيا إذا بدك تقولي يستعملوه ابتداء من حرب فيتنام بس كان تتذكر أنت السلولار كان هالقد لما كان قديما بالتسعينات أول ما نزل على السوق اللبناني ما كان هالقد كان كبير طويل
بعدين رجع صغير وبعدين هلا رجع
قبل منه هذا كان أكبر يعني تنشوف كيف كان يعني كيف انعملت بشان هيك هيدا الأمور اخترعت للصناعة العسكرية بهذاك الوقت.
تعطينا مثل مشان نفهم من حضرتك كيف ممكن الواحد يبقى يسجل حق الملكية.
عظيم. أول شيء لما بيخترع الشغلة على جميع الأصعدة في الدولة حتى رسوم وحتى قوانين وحتى إذا بدك تقولي كمان براءة براءة اختراع أو براءة هيدا.
شو المقصود ببراءة؟
يعني هاي صارت لألي
ليش اي بس انه براءة كلمة براءة
هذا بالعربي مسمينها هاي السيرتيفيكات بس بالعربي مسمينها براءة بدنا نشوف ليش سموها يعني هلا بدك تشوفي شو اللينغويستيك واوري والاصل تبع كلمة براءة اكيد مش من بريء يعني
ما هيدي هي انه كلمة براءة
هيك بدنا نروح على احد اللينغويستيك مع انه انت استاذة عربية كمان
بس ما البراءة ما عم بتخطر عم بسأل ليه مش ما بفهم
عليها بالعربي مش عندي انا يعني مثل السيرتيفيكا بالفرنسي سيرتيفيكا مش للولاد صغار يعني كمان صف الستيام طيب هلا هول هيدي العملية ككل لما انت بيصير عندك هالبراءة مع التسجيل مع حق انه انت تستفيدي منها حق انه تأجري حق تعمل الاشياء بديك منها هيك بترتاح شوي وبتعتبري هالمنتج اللي كان اغلبية الامور كولد من ولادك انت اخترعتي او انت جبتي على هالدنيا تيستعملوا الناس عليك انت تستفيدي منه هذا واحد هلأ الاستفادة منه هون بدي اقول شغلي قبل ما نفوت في هذا البراءة تسجل في لبنان بس أغلبية اللبنانية entre parenthèses عم بيسجلوها كمان برا
ليش الفرق شو بيستفيدوا يعني
يعني برا في سلطة قانون
شو قصدك انه بلبنان ما في
انت بتعرفي يعني مش عم نعمل سياسي بس انه هون اذا حدا سرق لك براءة اذا سرق لك اختراعك وين بدك تروحي اذا سرق لك الغنية معك اذا سرق مثلا بروغرام من بروغراماتك وهيدا مسجلتي باسمك ما بتعرفي هلا انه في بروغرامات موجودين على شاشات التلفزيون اخر شيء بحطوا من وين جايبينها من اي بلد اوروبي جايبينها مظبوط يعني
كفكرة
أكيد كفكرة التطبيق بيكون عليك بس الفكرة بدك تدفعي حقها أو بدك تعمل شيء بالمقابل للفكرة
مضيعين أفكار لكن نحن وموزعين وين ما كان
يعني ايه موزعين وين ما كان هونيك ما في هونيك حتى البروغرام يلي بتشوفيه على التلفزيون ومنقول لهون مجبور التلفزيون اللبناني ينقل ويقول اسمه مشان هيك بحطه بالأجنبي آخر البروغرام من وين أخدين هذا المنتج ما هذا اللي بقوله أنا
حتى هلا البروغرامات كلها تبع يلي عم يعربوها عم يعملوها
عم يدبليو
من أصل تركي كمان بيقولوا انه
كمان عم بقولك وين ما كان يعني بهذا الإدارة هذا الأصول بحد ذاته لأنه في دفع مصاري وهذه الأصول هذا عم نحكي على طريق الفن الشعر الغنى تعرفي أنت كمان في كتير فنانين قوموا دعايوا على بعضهم أنت سرقت لي الفكرة وأنت سرقت لي اللحن وبتعرفي في نيابة الفنانين كمان أو الملحنين أو المغنيين لازم يدفعوا مصاري معك
بس طالما أنه عندهم سجلوا حق التملك حق الملكية طب ليش بيقدروا يسرقون هذا السؤال
لأنه انتبه السرقة موجودة وين ما كان مثل ما بيسألوا لك هلأ قولي
فإذا ما في يعني نقول بدنا نحمي حالنا في حال صار عنا حق التملك يعني ما عم نحمي حالنا
لا أنت بتحمي حالك شرعيا بس التطبيق اللي ناقص
هي زيتها
لا كيف لا ليش عم بقول لك اللبنانيه عم بيروحوا يسجلوهم برا؟ لانه برا فيهم يعملوا التطبيق، يعني فيهم ساعتها يروحوا لتطبيق حق الملكيه الفكريه. فاهميني وين؟ بلبنان عم بيروحوا للحق وعم بيعطوهم الحق، بس ما عم بيقدروا يطبقوا القرار اللي بيصدر، او بدهم يعملوا مساومات، او بدهم يحطوا حدا بالحبس. عم بحطوا حدا بالحبس مشان حق الملكيه الفكريه. هون السؤال، هون اللي بدنا نسال للناس كمان، يعني يا بيروحوا لتسويه ماديه او بيروحوا ل اذا بدك تقولي للسجن. بس هون عاده عم بيروحوا لتسويه ماديه، بتعرفي يعني لبنان بلد صغير وكرمالي وكرمال الاخر وعدقني وعدقنا اخوي الاخر، بيسووها ماديا او حبيا.
هون علم النفس شو دوره، او بالاحرى شو ارتباط علم النفس بحق الملكيه، وكيف ممكن نقدر هيك اذا بدنا نفكر انه مين بيقدر كمان اي شخصيه من الممكن تتجرأ او هي بطبع بتعملها ما بعرف انه كمان تاخذ شيء مش لها.
اول شيء هذيك الشخصيه اللي تبلش من الشخصيه هاي، هذه الشخصيه عاده بتروح مثل ما في عندك ناس بتسرق، بتفوت على البيت وبتسرقه، بتفوت على المطعم وبتسرقه، بتفوت على السوبر ماركت وبتسرقه، كذلك
هدول عم يسرقوا كرمال المصاري. هون انه عم يسرقوا، يعني بالعكس بيكون عم يسرق شيء، كلمات اعتبر كلمات اغنية، انه شو بيحس باحساس معين طالما لا هو كاتبهم ولا هو عمله ولا هو تعبان فيهم.
لا ما تنسي، ما هذا برودوي منتج بده يبيعه او بده يغني، ما هذا بفوت له مصاري كمان. لما بيروح لمحل تيغني بفوت له مصاري، هذا برودوي من كل البرودويات، مثل ما الواحد كمان بيسرق قلم مش لاله.
بس انت عم تقول انه الواحد يسرق شعر بيت من الشعر، يعني يعني هو بده يكون شاعر كمان،
مش ضروري.
لكن كيف بيعمل؟
بيسرق بينتصب الشعر لاله، يعني
شعر. مين بيتعامل معه تياخد شعره؟
من مكان، لانه هذا الشعر مش بيسرقه تيلقيه اذا هو منه شاعر، هو بيسرقه تيقدر يعطيه لحدا.
ما هو مين بياخد منه طالما منه شاعر؟
بلا، في كتير ناس بياخدوا منه، مثل ما ايام كتير بحق الملكية بالجامعات، وهي صارت بلبنان وعلى مستوى كتير، وثلاث جامعات كان حدا يعمل اطروحة الدكتوراه للآخرين ويقدمها. بتفهميني كيف؟
لا،
يعني أنا طالب بدي أقدم دكتوراه، معك؟ روح واحد يعمل لي إياها، هذا نتاج فكره، مزبوط؟ هو بنتاج فكره سرقه أو أعطيه مصاري أو شيء مش لقله، أخده وقدمه للجامعة وربح. أيام كتير بقلب الجامعة.
طب هيدا الشخص بالزيت،
بس ما خلص، هيدا كمان يلي أيام كتير كان يفوت على الكمبيوتر بيسرق، او على الحسابات الموجوده بيسرق افكار بحطها بكتابه وبقدمها للجامعه وبنال على اساسها شهاده الدكتوراه.
بس هو بيكون عم يعمل ريسيرش، بيكون
مش ريسيرش، بده يحط الاسماء تحت الريسيرش، بده بالاخر يخترع شيء بحق الملكيه الفكريه. ما فيك بس تنقل الاشياء وتحطيها، اذا كنت عم تكتبي بدك تخترع شيء، تعطي شيء جديد منك انت تصير اسمه حق الملكيه الفكريه. اذا انت بس بتنسخي ما عندك حق الملكيه الفكريه.
طيب هذا الشخص يلي بيقبل يشتري الدكتوراه تبعينه، يعني كيف ممكن تقدر تعطينا سمات شخصيته؟ واحد اثنين، كيف يكون بمختلف الاصعد؟ يعني هذا قادر يشتري كل شيء مصرياته، يعني بدون ما يكون هو عنده
اي، ما في ناس بيشتروا البدونية وبيعتبروا انه وصلوا للسعادة وهن ما وصلوا للسعادة لانه بالشراء.
بس مش بالعلم كمان بيقدروا يشتروا البدونية يصفلوا
انه لا، حتى بالعلم بيقدروا يشتروا لما في عندي.
طب شو بيستفيد؟ بزيد انه
لحي بيستفيد. انتبه، ما ايام الاستفادة ليست فقط مادية، ايام الاستفادة شهرة، ايام الاستفادة بيكون عنده عقدة نقص.
بس عم بيضحك على حاله،
ما بفرقني ما عم بيضحك حاله، عم بيضحك على الناس. ليش ما بيضحك على الناس كمان يا جنى؟
لبنان هو الخسران، يعني قد ما
جنى ايه، بس
وقد ما بيحترموا على التيتر تبعينه.
في ناس انت ما عندك هون ناس، لما بتقولي له اذا قلتي له انت بتعرفي هذا كان مش شريعتنا، اذا بدك تقول انا اسمي روجيه معك وانت اسمك جنى، ما بنحط التخاطب بما قبل الأسماء، فيك تعيطي لي ضروري تعيطي لي أنا باسم ما قبل اسمي يعني، أو أنا هلأ مثلا بقول لك حضرة الآنسة المذيعة جنى، أو بقول لك جنى
في المحترمة
معترمة. أوكي، لا أنا عم بقول جنى إنه القيمة لما بده يشتريها هو يلي بيشلق له يلي بيكون نسخها وسرقها هذه كمان وحطتها تياخد عشيته، ما هذه كمان من شخصيته لأنه بيكون شخص سرق، بديك تشوفي بأي شخصية بس من تصرفاته السرقة.
كمان إنه يعني كمان عم ينبسط بشيء بيعتبر تيتر معين يعني مش
عم ينبسط بشيء إيه بيشلق له مش بخصه بس أخده حصل عليه يعني اشتريه بمصريته.
طيب شو علم النفس، شو دور علم النفس أو العلاقة اللي بتربط علم النفس بالحق الملكي؟
بالحق الملكي أول شيء بحق الملكي الحفاظ، بدك تحافظي على شيء، يعني أنت لما بتاخدي حق الملكية، ما هو ذكرنا إنه كيف قطع علم النفس العملي والتنظيمي التواصل بارتباطه مع حق الملكية الفكرية. أول شيء الحفاظ على المنتوج، بده يحافظ عليه لأنه إذا ما كانت شخصيته سوية وقدر أنتج الشغلة ما رح يقدر يحافظ عليه. تاني شيء على المكتسبات، يعني بهذا الإطار لأنه بعلم النفس العملي كان أهم شيء أنه يحافظ على العامل للمكتسبات تبعيته. نقلوا هالفكرة من علم النفس العمل وعلم النفس التنظيمي إلى حق الملكية الفكرية، يعني أنت تحافظي على المكتسبات مثل ما العامل بيحافظ على المكتسبات تبعيته. تاني نقطة عطول استخدام المبادئ السيكولوجية بهذا الإطار. أنت هلأ ملاحظة أنه ليش انتشل إذا بدك تقولي اختصاص البسيكو أو أفكار البسيكو أو الأشياء اللي أنتوا بتقولوها هون بيمرق شي نهار عندكم بالإذاعة من سياسيين ومن فنانين ومن كل الأمور إلا ما حدا حكي عن علم النفس؟ معناتها أنه أنت دخلتي بكل مجالات الحياة. فتاني نقطة استخدامها لترويج، يعني لترويج هذا المنتج من حق الملكية الفكرية، ما بدي كمان أنت تستفيدي منها. مظبوط؟ أنت اخترعتيها، أنت اخترعت الغنية بتخليها عندك أو بتنشريها أو بتروح تغنيها. كذلك الأمر الآلة السيلولار، ما كمان بدك تستعملي مع علم النفس الدعائي تتروجي عن حق الملكية الفكرية.
يعني هذا كان قلت لي أنت علم النفس التنظيم هو باب من علم النفس، أنا بدي أعرف ارتباط علم النفس، يعني دور علم النفس يلي بيعالج كمعالجة، يعني كيف ممكن يقدر يساعد بحق الملكية؟
طيب نحن منفوت كمعالجة، معالجة ما في، بدك تشوفي أي قسم من علم النفس بفوت بحق الملكية الفكرية.
ما قلت إيه بس قلت لنا أنت على التنظيمة بس وقت بنقول ارتباط، يعني هل من ممكن كمان أشخاص معينين يقدروا يتعبوا من شيء معين مثلا يقدر علم النفس يساعدهم؟
خليني لك شغلي، لما بيكون الواحد مخترع، رح أعطيكي مثل بالحياة كان مع نوبل، بتعرفي مين نوبل؟ يعني هو بالأساس عمل جائزة نوبل، بس قبل بتعرفي شو كان عامل؟ قبل كان مخترع البارود، هو اخترع البارود
وشيفه عم يأذي غيره،
عمل جائزة شيفه عم يأذي غيره، حط الجائزة ورغم هلا استلمتها حكومة هونيك شمال أوروبا وقتها استلمتها أوكي، وهي بلشت هلا عم تعطي، بس الزلم اتأذى نفسيا مشان هيك، بس ما بعرف على ايامه اذا كان راح عند حدا تيقدر يعالجه. هذا في كتير ايام بحق الملكية، بالملكية الفكرية ممكن تأذيك بمحل ما، اذا أذتك بدك تروح ساعتها تتعالج اذا قبلت العلاج، ما كانت شخصيتك عندها شخصية اذا بدنا نقول زورية او تهجمية على الاخر. هيدي من الحق. بعد في شغلة الملكية الفكرية بدي أقول لك شغلة، مثل ما قلت أول شيء هي فكر إبداعي واعتبار المنتج كولد من أولاده، هذا الإحساس الأولي. ما ليش بيصير في مخانقة؟ لأنه هذا المنتج لما أنت بتكتشفيه وبتحطيه بالحياة معناته صار شيء بخصك، مش بخصك، شيء أنت شلتيه من كيانك وحطيتيه على الطاولة، مثل كأنه خلقتي ولد بصير لألي. مشان هيك بتشوفي هالصراعات عطول بين حق الملكية الفكرية والناس اللي عم بيستعملوا هذا الحق بدون استشارته.
هل من اتفاقيات دولية بتحمي حق الملكية أو حق أكيد. المؤلف أو حق
في عدة اتفاقات. أول شيء مثل ما قلنا أنه بلش علم النفس الصناعي بلش ينتج، صارت المكننة كتر الإنتاج، صار في المصانع تاخد من بعضها، بس في مصانع صارت تسرق كمان البرودويات من بعضها. تقريبا سنة 1888 إذا ما أني غلطان بلشوا الفرنسوية والألمان يفوتوا على الخط ويجربوا يحموا كل واحد منه مصانعه والإنتاج تبعه. عم بحكيك 1888. ضلت هالأمور توصلت لسنة 1967 بلش بمحل شيء منسميه نحن منظمات على شكل صغير منسميه نحن مثلا تنقول التنظيم العالمي للحقوق الفردية. هذا بالسبعين دخلت بالأمم المتحدة. مشان هيك هلأ بتشوفي لأنه أممي صار كل بلد عنده أنظمة تسجيل لإله. هذه الأنظمة لما أنت بتخترع البرودوي بتسجليها بالبلد، في محلات بسجلوها بلبنان أغلبية، وفي لبنانية كتير عادة أو اللبنانية اللي بيخترعوا الأشياء بيروحوا بسجلوها ببلد تاني. أغلبية البلاد يما هي أوروبا الغربية أو أمريكا تيقولوا أنه هذا البرودوي إذا بده ينباع تينباع بموافقتهم هني وبالسعر اللي هني بيطلبوه. لكن صارت هلأ منظمة تابعة للأمم المتحدة حق الملكية الفكرية. وبشان هيك بتشوفي أغلبية الدول هلأ كان أوروبا الغربية أو شيء بفوتوا بلد لما بيكونوا عم بيعملوا حتى إذا هبة إنه حق الملكية الفكرية تابعة للأشخاص وممنوع على البلد يسرقها حتى لو عم بيعطوك هبة. عطول ادخال حق الملكية الفكرية لأنه ما بيقدروا يبيعوها هني بس إذا بدك مشرفين عليها وبيحيموها، بس حق الملكية الفكرية تعود لشخص ما في يبيعوله إياها.
هل له مدة زمنية محددة؟
مبدئيا له من بعد موته كذا سنة، يعني تختلف من دولة لدولة. مثلا بعطيك يمكن بلبنان يمكن إذا ماني غلطان أنه حق الملكية الفكرية للكتابة هي 40 سنة من بعد موته بفتكر للشخص، يعني في كذا سنة
40 سنة بعد ما يتوفى
ورجع بعدين بتصير مشاعة للعموم مبدئيا يعني. إذا ما أنت عندك شركة أو إذا ما أنت بسموه إرث وطني، مثلا تنقول مثلا جبران ما بيقدر ينباع لأنه هذا بسموه إرث وطني. أوكي الإرث الوطني بفتكر ما بينباع بكل شيء بكل،
بس هني بعد 40 سنة ما بيبيعوه بصير كل الناس
بيقدروه بصير مشاه للكل. هذه بصير هو المطبع المنتج وهذا محل ما هو يقدر. مشان هيك بتشوفي انت الشركات صار عندهم شيء بنسميه اختراع دائم لو بدهم يزولي حرف، تا اذا كان صار قديم ما يروح المدة عليهم. مشان هيك بيزيدوا الاشياء إن كان من الناحية التجارية،
يعني إنه إذا بيكون عاملين عنوان معين بيزيدوا حرفته
مزبوط
بعد كذا السنة برجع
مزبوط. وحتى إذا كان في تشابه بالملكية الفكرية، يعني تشابه بالاسم أو تشابه بالغنية،
سوات كتير بس نشوف مسلسل برجع بحطوا فيه نفس الاسم
لا بحطوا واحد اثنين ثلاثة بدك تشوف مين بيكون المنتج، بس بيكون أنت شعارك نفس اللوجو أو نصف الاسم لمام النفس تبعه، ساعت عليك أنت تغيري حرفين بالقانون اللبناني مجبورة تحوري حرفين أو تحوري حرفين زيادة أو حرفين نقصان أو بتغيري الاسم.
يعني أنت بتنزل الاسم هني بيقرروا إذا كان في
لا اسم؟ لا معني بيطلع أنت ما هو عندك إذا بدك فيك تفوتي على الاقتصاد والتجارة، فيك تفوتي على الثقافة، يعني محل ما بأيدوا حق الملكية الفكرية وبحطوا لك العناوين، أنت بتحط الاسم إذا في تشابه بقولوا لك هذا متشابه معه.
طب بالنسبة للعلامات التجارية هل كمان في اتفاقات بتحمي؟
ايه اكيد، ما هو لما بتعملي علامة تجارية او لوجو تجاري
اعطينا شيء ما فينا نقول متى بتصير دعاية، ما هيك
بتصير دعاية.
اوكي
حتى بالغنية عم جرب ما اقولها لانه بتصير دعاية.
لا اغنية لا،
لا ليش؟ كمان لا، انا عم بحكيك هذا انه ما فينا نقولها لما منكون عم نحكي بحق الملكية الفكرية لانه منزيد الصراع بين الناس. شغلتنا نزيد الصراعات يعني. مثلا كمان في ايام كتير اذا ما كان فولكلور الغنية اخدتيها من عند حدا بعد عنده وراثة كمان عم بتقوم بيناتهم محاكم وامور كتيرة. هلا عني بغض النظر
كنا عم نحكي على اتفاقات العلامة التجارية مش رح نذكر، بس خبرنا في اتفاقات مهمة بتحمي العلامات التجارية.
اكيد بالاقتصاد والتجارة في علامات ما فيك تقلديها. حتى ايام كتير انت بدي اقول لك شغله هون بس صارت عم بتصير بلبنان كتير. ايام كتير بيهجموا اللبنانيين لما يكون في ثوره او شغله متضايقين منها بيهجموا على شركه، على شركه ماكولات باريزون
حسب الدوله يعني يكون زعلانين
منها. لا لا ايه حسب الدوله بيطلع البرودوي اللبناني اني مشترين الاسم. ما فيك انت لانه مشتري الاسم تروح تكسري لمنتج ولا أشخاص ولا شركات لبنانية بس لأنه ياخدين المنتج. ما هذه عم بقول لي حق الملكية الفكرية، هن راحوا اشتروها وهن عم بيبيعوا على أساس أنه هذا البرودوي اللي دفعوا حقه من محل بعيد واشتروا وسافروا ومجوا وعملوا كونتريت والآخر يجيبوا على لبنان. بقوموا اللبنانية بعض اللبنانيين بهذا الإطار، هل هو تعصب؟ هل هو جهل؟ ما فينا.
طيب السؤال بيطرح نفسه بعد معنا دقيقتين يمكن، بس انه كل واحد عنده علامة تجارية بيعتبر مطاعم معينة مثل ما انت قال سلسلة مطاعم، وهون فتحوا كمان او بغير او بالبلد
ما فيهم، بدهم يروحوا للشركة الاب يعني للشركة الام يفتحوا او بدهم تنازل من الشركة اللي عم تستغلهم. طيب
بس انه انا اعتبرت انه هداك بيعهم العلامة انه قدر يعني لأي مدى ما بصير في خوف على جودة العلامة عنده، يعني ما بيخاف انه هالاشخاص ما يهتموا كتير بالعلامة.
خليني لك شغله عطول انتبه، اذا شركة بتحترم حالها عطول بتبعت فياجور يعني بتبعت عطول مسافرين من قبلها لهون.
هون في يكون كذا فرع عنا بلبنان، فرع منيح فرع لا
بده يعني هو ايه هون. بس هذا الحق على كمان الشركة لانه هونيك الشركة الام لما بتعطيك الاذن بدها تعطي كمان إذن المراقبة، بدها تاخد إذن المراقبة يعني بدها تروح وتراقب. هذا المهم فيها تتقدر تحافظ على العلامة التجارية. مشان هيك بتشوفي في علامات تجارية مشهورة بكل بلدان العالم وفي علامات تجارية ماتت مع الوقت.
سامع بالعلاج بالدراما؟
ايه أكيد.
إيه وبتحب تعرف معلومات زيادة وكتيرة؟
أكيد.
انتظرنا الساعة 4 مع الدكتور كارول سعادة تنكون مع حلقة كتير مهمة بهيدا الموضوع. وبالقسم الثاني بيساعدني أقول أهلا وسهلا بالدكتور كارول سعادة الأستاذ الجامعي وأيضا الأمين العام للجمعية اللبنانية لعلم النفس. أهلا وسهلا فيك.
شكرا.
عبر لبنان الحر.
شكرا.
لليوم اخترنا موضوع جدا مهم وشيق بذات الوقت بيلبي اذا بدك تساؤلات كتير من العالم.
صح.
كلنا بنحكي ونقول بدنا نحضر دراما وبدنا نشوف الدراما، بعم نسمع مؤخرا عن العلاج بالدراما. لليوم بدنا نحكي عن العلاج بالدراما وشو كمان بيختلف عن اكيد عن علاج النفس العادي، ونحكي كتير امور عن تدريب الممثلين، بدنا نحكي كيف تنعكس احاسيسهم علينا. جاهزة؟
أكيد أكيد.
أهلا وسهلا فيك مجددا. طبعا بداية بدنا تعريف عن العلاج بالدراما. شو هو العلاج بالدراما؟
أكيد اليوم بس نحكي عن العلاج بالدراما عم نحكي عن البسيكودرام أو مدرسة علاجية ضمن العلاجات النفسية اللي بتدمج بين المسرح والعلاج النفسي، وهدفها أكيد هو الصحة النفسية عند الشخص. فبالعلاج بالدراما اليوم الإنسان أي إنسان بيقدر يكون عم يتعالج بالدراما، مش ضروري أنه يكون ممثل. فهي بتقنيات مختلفة من تقنيات لعب الأدوار، يمكن كمان تقنيات المرآة أو
نحكي فيهم بالتفاصيل. بس كيش هذا السؤال بيطرح نفسه بداية ليه هالعلم منه منتشر أو العلاج مثله مثل باقي أنواع علم النفس؟
هلأ بالنسبة لهيدا العلاج هو منه كتير قديم، يعني اليوم ما فينا نحكي بكتير كتير قديم، بس كمان لأنه بحاجة لتخصص معين، يعني الإنسان اليوم بده يكون متخصص بالتمثيل والمسرح وبنفس الوقت متخصص بعلم النفس كرمال يقدر يجمع هالدو ديسيبلين بطريقة كتير مهمة. هيدا الإيديال، يعني هيدا أفضل شيء يكون عم يعمله الإنسان. فكمان المدارس بالفورماسيون أو تحفيز كمان التلاميذ على هالنوع من العلاجات يمكن منه منتشر كتير وخاصة بلبنان، بس أكيد أنه هو عالميا يعتبر من المدارس العلاجية بعلم النفس المهمة واللي أكيد دايما عم تتطور.
يعني بتذكر من سنوات كتير يمكن استقبلت جمعية كانت عم تفرغ، يعني هدفها كان تفريغ النفسي وما كان في كتير معهم محللين نفسيين أو معالجين نفسيين أو، وكانوا عن جد عم يعملوا طرق معينة بيخلي الواحد يحس على حاله ولد من جديد.
صح،
يعني بيتخلص من كل شيء مقيد له حياته، مقيد له حركاته، مقيد له تحركاته.
صح، يمكن هون أكتر شيء فينا نحكي عن مفهوم الكاتارسيس، يعني الإنسان لما التطهير الذاتي اللي هي مبلشة من أيام اليونان، يعني القديم تاريخ اليونان القديم اللي بلش هالمفهوم يكون منتشر إنه الإنسان يطهر عواطفه ومشاعره والمكبوت عنده ويقدر يفرغه بشكل صحي، وأكيد هذا بيؤدي إلى نضوج وصحة نفسية جيدة.
من هالمنطلق نقول هيدي هي العلاقة اللي بتربط علم النفس بالدراما.
أكيد، وأكيد لما يكونوا عم بيلعبوا أدوار بحالات اضطرابية معينة هذا الشيء كمان، يعني علم النفس بالدراما وعلم النفس المرضي كمان بيقدر يكون مرتبط بالدراما، وعلم النفس الاجتماعي كمان مرتبط أكيد. بالدراما، يعني اليوم المسرح والتياتر اللي هو معروف بعادة خلينا برات علم النفس، التياتر اللي الناس بتروح بتحضر وهو ديجا علاج لهالأشخاص، لأنه بس درسوا عن التفريغ وعن التماهي مع الشخصيات اللي موجودين على المسرح كان عم بأوقات كتير يكون في نوع من تجانس بين الأشخاص أو أمباتي أو تعاطف معين مع شخصيات، بحس عم يحكي عن حاله أو بيتعلم كيف يتعاطف مع الآخر. فعلم النفس هو دايما كان مترابط بالمسرح حتى من قبل ما يكون فيها الترابط العلاجي والهدف العلاجي.
يمكن الفكرة كانت مأخوذة أنه علم النفس مرتبط بالممثلين أكتر، أنه كأداء لشخصياتهم، يعني صح. أكتر ما أنه مرتبط بحاجات الحضور.
صح، وأكيد إذا منرجع كمان شوي تنشوف بالطفولة، يعني الإنسان اليوم الطفل بيلعب أدوار بدون ما حدا يعلمه ولا حدا يقله ويرشده أنه هيدا الدور رح يخليك أنت تتصالح مع مخاوفك أو مع صدماتك اللي أنت عايشها. يعني مثلا الطفل اللي مارق بصدمة معينة أو بحرب، يعني أوقات الأطفال بيرجعوا بيعيدوا الصدمات والحروب
باللعب، فعلا
باللعب بيلعبوا دور المعلمة، دور الطبيب اللي بخافوا منه، دور المعلمة اللي بيرهبوها.
كتير مهمة هيدي النقطة عم تضوي عليها، كتير 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 مهمة.
صح، دور الأهل السلطة بان جنرال، يعني بيرجعوا بيلعبوها هيدا مثل كأنه بالفطرة عند الإنسان بيعالج حاله بنفسه، ولكن بيلعب الأدوار بالمسرح بالتمثيل.
يعني الحرب يخوف، يلعبوا حرب يحسوا أنه عم تعودوا على الفكرة.
صح.
أو هني عم يعملوا الحرب بمفهومهم هون كيف.
صح.
عم يستوعبوا.
صح، عم يرجعوا يعملوا إسقاط.
الحكيم كمان دكتور وقت كمان
دكتور اللي بخافوا بيعمل بيكور بيعمل إبرة، المعلمة اللي هي بالمدرسة يمكن بتنظم الأمور وأوقات بتكون هي يعني في رهبة من وجودها بيكسروا هالخوف هالمخاوف. فإذا منتطلع بهالفينومين منشوف أنه الولد بلا ما حدا يقله روح عالج نفسك لوحده بيستعمل المسرح ومسرحه هو. مسرح لعبه.
مش هيك يعني أوقات الأهل بيخافوا أولادهم لما ما بيلعبوا هيك ألعاب إنه كأنه عم
يكبتوا
وعم تتراكم الأمور معهم كمان.
صح أكيد. يعني اليوم هيدي علامة صحية عند الولد بس نشوفه عم يرجع يعيد ألعاب معينة، ولكن كمان فيها تكون علامة لاضطراب عند الولد ما بعد الصدمة. يعني من العلامات للPTSD أو البوست تروماتيك ستريس ديس أوردر عند الولد هي لما يكون عم يلعب هالأدوار بشكل كتير متكرر، وخاصة إذا نحن عارفين أنه هو مر بصدمة كتير كبيرة.
فإذا الهدف منه هو التفريغ، والواحد يقدر يتعرف على حاله، يقدر يكشف مكنونات نفسه من جوا قبل ما نعرف كيف بتصير العملية وكيف بتتم الأداء والمراحل بمر فيها كمان هذا العمل. شو بيختلف عن علم النفس كعلاج نوعنا؟
هلا بقلب نحن بدنا شوي نوضح الفرق اولا بين علم النفس والعلاج النفسي. يعني علم النفس هو التيوريه اللي بندرسهم واللي بيدرسهم الانسان، حتى التلاميذ بيروحوا على الجامعه بيعملوا علم نفس، بيدرسوا بسيكولوجي،
ما بيقدروا يعالجوا
اذا هن ما هم عاملين فورماسيون بمدرسه معينه علاجيه. فهيدا التيوريه من ميل اذا بدنا نقول، والبراتيك من ميل تاني، أو الأشياء البراغماتيك اللي بيقدروا يستعملوها بعلاجهم النفسي. من بين هالمدارس مدرسة البسيكودرام يلي بتختلف عن مدارس تانية مثل التحليل النفسي، البسيكاناليز، مثل السلوك المعرفي، السي بي تي. دونك في كتير، السيستميك، فاميليال، البسيكو أورغانيك. يعني نحن هون منشوف عدة مدارس، واحدة منهم هي هالبسيكودرام.
بالنسبة للطريقة اللي بتصير، تقول لي حضرتك عمل مسرح، بس أكيد هيدا ما بتقدم على مسرح المتعارف عليه، بتقدم على محلات معينة. شو المناخ اللي بتختاروه أنتو تيناسب
هلا أكيد عم نحكي عن المتخصصين بهيدا العلاج اللي بيكون في هدف إلنا هو الهدف العلاجي. فالمناخ بده يكون متجانس مع الهدف العلاجي، والهدف العلاجي أولا لازم يكون في النوتراليتي بيانفيانت، أو هالإنسان يكون ما عنده حكم على الآخر بهيدا المكان. المكان بده يكون مجهز بشكل كمان يحفظ السرية المهنية والسرية اللي الشخص، الثقة اللي حطتها بهالمكان كمان، يعني يكونوا أكيدين من الأشخاص اللي عم بيتواجدوا. كمان بده يكون المكان مناسب للعلاج النفسي مثل الحياة الكلينيك. يعني اليوم لما بدنا نكون عم نعمل كلينيك بعلاج النفسي بده يكون فيه
أجواء معينة،
كريتير معينين. يعني أكيد مش بالمنزل، أكيد مش بمطرح.
كيف يتم اختيار الأشخاص؟ كيف ينعرف؟ يعني إذا بدأ تاخد وقت الواحد يقدر يكون من الحضور، طالما بدهم يكون عندهم صفات معينة، معايير معينة، كيف يقدروا يكتشفون بأي طريقة بتستغرق المدة؟
هون حسب إذا الإنسان عم يعمل ثيرابي دو جروب بالبسيكودرام أو ثيرابي انديفيديوال كمان، يعني أو المجموعة أو الفردية، وحتى بقلب المجموعة إذا كانوا كل الأشخاص عم بيعانوا من نفس معاناة أو القصة أو الاضطراب أو جمعهم شيء معين أو لا. يمكن أوقات بتكون بطريقة أليعتور وأنه
صدفت هيك.
فهذا بيرجع لكمان بقلب هالعلاج لعدة معايير.
ومين يلي بيقود هيدي القصة؟ أكيد ما بيكون معالج نفسي، بده يكون
عنده بلا بده يكون معالج نفسي متخصص
بالدراما أو
بالدراما ثيرابي. بالتمثيل بيكون أفضل وأفضل أكيد.
خلينا ناخد هيك مشهد معين نقدر نتخيلهم كيف عم تنعمل عملية العلاج لفرد. هلأ منبلش بعدين بنحكي عن الجماعة.
هلأ هون إذا بدنا نحكي شوي، عادة أكيد قلت أنه في كتير تكنيك بيستعملون، في تكنيك الميروار أو المرآة يلي الشخص بيكون عم بيحكي مع حاله بطريقة كمان تقريبا العمل بيكون بأغلب الأوقات منه مصمم من قبل، يعني بيكون عفوي
ارتجالي.
فهون الإنسان بيقدر يشوف شو عم يطلع معه.
هلأ في أربع مراحل هني ما هيك قريت عنهم، يمكن المرآة وفي عنا النموذج والدوبلاج وبعد في واحد رابع نسيته
الجدرول أكتر شيء
لعب الأدوار,
لعب الأدوار. فبلعب الأدوار كمان يمكن هو المطرح اللي الإنسان بيتفاجأ أوقات بحاله شو ممكن يطلع معه بالأدوار, ولكن هي من وين عم بيجيبهم هولا؟ عم بيجيبهم من اللاوعي, عم بيجيبهم من مأساته, من صدماته.
شو هو هالمرحلة, شو مزبوط كيف تترجم على المسرح لعب الأدوار مثلا, إنه الواحد الدور مين بيختاره ومين بيختار الشخص تيلعبه, ليش هيدا الشخص
مصير؟ هيدا بيرجع للتكنيك تبع المعالج اللي عم يستعملها بهالوقت. يعني اليوم بهيدا الوقت قرروا إنه يلعبوا أدوار مرتبطة بالاضطراب, يعني مثلا أو إعادة الصدمة اللي عايشها بشكل تمثيلي, يرجع يعيش الحالة تيقدر يعمل هالكاتارسيس, أو ممكن بشكل عشوائي ينقوا دور معين.
طيب اعتبري بعد ما بعد الصدمة اعتبري بده يرجع يتخلص منه, بينحكى فيه, بيعملوا شيء ارتجال ما قلتي حضرتك, وهو اللي بيقول عكس الأدوار. يعني حدا غيره بده يعمل نفس الوجع اللي عم توجعه الشخص,
ممكن وممكن هو يكون عم يرجع يلعب الدور يلي عاشه بشكل انه المعالج يكون عم بيرافقه بهالمراحل ويكون عم بيضويله على أمور معينة يمكن ما كان منتبه لها أو ما كان شايفها أو روابط مع الحاضر تبعه هلأ. فأكيد هون التكنيك كتير بيختلفوا, يعني ما فينا نقول أنه كل مرة الجلسات رح تكون مشابهة, بس الهدف الأساسي هو لما يتماهى هذا الشخص مع الدور يلي هو عم يلعبه, حتى لو كان دور براني يعني خارج عم يلعب دور حدا ما له علاقة بماضي أو بحياته, ممكن كتير ينربط أشياء من حياته من اللاوعي عنده بهالدور الآخر اللي عم يلعبه, مثل ما بيصير بالمسرح لما نروح نحضر مسرح عادة ما أشخاص معينين من التمثيلية أو من اللي عم بيمثلوا على المسرح هن اللي أكتر شيء نحنا منتماها معهم منتعاطف معهم, وهيدا الشيء بخلينا نحنا كمان بمطارح معينة نكون عم نطلع ونعمل التطهير من المشاعر.
والدوبلاج والنموذج كمان كله بيتبع بعض تكنيكات معينة حسب ما المعالج هو اللي بيقرر مين بدهن. لأي مدى عم تحسي الأكثر حالات عم تستفيد عم تحسوا أو عم تسمعي عنهم؟
الحالات القلقية بشكل كتير كبير ممكن تستفيد, لأنه هالتكنيك كمان بتساعد الإنسان على الأفيرماسيون دو سوا أو يقدر يعبر عن نفسه بشكل صحي. وبنفس الوقت كمان في تكنيك بالتنفس بتساعده على انه يخفف من القلق واللي يعني عم بيعاني منه كعوارض. بس كمان حيلا اليوم حاله اكتئابية, حيلا حالة صدمات مثلا, حيلا شخص حتى هو بحب انه يطور نفسه بالحياة ويشتغل على حالته النفسية ممكن انه يكون عم يستفيد. يعني اليوم الدراما ثيرابي هي داخلة بالآر ثيرابي يعني بالفن, وعلاقة الإنسان بالفن إن كانت هي بالموسيقى أو بالرسم بتساعد. أو بالمسرح على كل المستويات هي أكيد تخليه انه يكون عم يمر مثل ما قلنا على تفريغ.
هل ممكن يترافق كمان مع احد الفنون هالعلاج؟
اكيد 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 هذا الشيء بيكون كتير
الرسم
عادة الاشخاص اللي بيرتاحوا كمان بهالانواع من العلاجات النفسية اللي هي منا عادة انه منروح على عند البسيكولوج وبسيكوتيرابوت ومنحكي ومنعالج, هون مختلفة شوي. يلجأ لها الإنسان هو كمان بده يكون بحب الفن بشكل عام, فأكيد أنه بتساعده.
هيدا بالنسبة للفرد. بالنسبة للمجموعة كيف بتصير القصص؟ لأي مدى كمان بالمجموعة بتحسي أنه فعلا العلاج بيكون يمكن لأنه كتار مثل بعضهم عم يعانوا من نفس الحالات أو من حالات مرضية بصير أسهل,
أسهل
وبيلاقي نتيجة أكتر؟
أكيد أسهل من ناحية أنه الأشخاص ممكن أنه يوعوا بعضهم على بعض الأمور اللي الإنسان لوحده يمكن منه قادر يوعي له. أوقات لما التفريغ يصير عند أشخاص معينين بشكل غير مباشر وغير مقال بلونون دي شخص تاني ممكن يرتاح كمان وكأنه ساعدوا على تفريغ الطاقة اللي عنده اللي حكمته بمشاعر معينة. واليوم الإنسان لما يحكي قدام حدا كمان هو فاهم شو عم بيصير معه, هيدا بخليه يحس بتعاطف معين بسند معين, وخاصة بوجود المعالج يلي شغلته انه يكون مش بس عم نحكي لحتى يعني نقول قصصنا, ولكن كمان لحتى يتضوى على أشياء تانية ممكن تساعدهم. فهون كمان التكنيك بتختلف, مثل ما قلنا في يكون أشخاص متعددين الحالات, وفي يكون أشخاص من الأساس معروف أنه عاشوا نفس الحالة وهن عم يجتمعوا بالدراما ثيرابي.
أكيد عم تحسي أنه الحالات كلها عم تأثر على الصحة النفسية.
أكيد. عدا عن أهمية الرابط بين علم النفس والممثل هو بحد ذاته, يعني هون كمان فينا نحكي عن كيف الممثل هو أوقات
بيتدرب
وبيتماهى مع شخصيات معينة ممكن توصلوا لحياة حلوة, ولكن كمان ممكن توصلوا للاكتئاب للانتحار.
يعني عن جد من خلال متابعتنا للدراما بتحسي مثل كأنك أنت بتشعري بالشخص بالممثل, خاصة إذا كنت تمثيل صادق وإحساس.
أكيد.
يعني
أكيد.
وتحس حالك تعبيني عنه. كيف حال هيدا مثلا نص ساعة بالنهار, كيف حال شخص ضل سنة متقمص شخصية معينة, ممكن تكون مرضية, ممكن تكون ما بعرف أي نوع شخصية, بضل سنة كاملة تقريبا
يفوت فيه لهالدور ويطلع منه. الأهم
دخل فيه هينة. بس كيف ممكن يطلع منه؟ هيدا السؤال يلي دايما بيخطر ببالنا, كيف ممكن يقدر يطلع منه بأقل خسارة ممكنة؟
أكيد
الممثل عم يلعب دورين, يعني مثل انفصام صار عنده.
إيه أكيد. يمكن الممثل هو إذا ما عنده شغف ما بيقدر يعيش دور. يعني هو الممثل شو شغلته؟ بيجي الناس, بيجي الفكرة, هو عم يعطي الحياة.
صح.
يعني هو عم يخلق هالشخصية اللي هي فكرة وبدو يجسدها بشخص. وكمان هيدي حكينا فيها دايما بنذكرها, انه بحسب يونغ اكيد نحن كلنا بالمجتمع حاطين ماسك, حاطين البيرسونا اللي هو بالإيحاء اللي منوحيه لغيرنا, للأدوار اللي منلعبها بحياتنا. فهذا الممثل عنده ديجا هو البيرسونا اللي حاطتها بمجتمعه وبعائلته وبحياته الشخصية, وبنفس الوقت عم بحط بيرسونا آخر, وكل فترة وفترة عم بحط بيرسونا جديد يلعب دوره ويرجع يطلع منه. وهيدا شغلة كتير معقدة أكيد, بدها صلابة كتير قوية بالشخصية, مناعة نفسية كبيرة لحتى يقدر يطلع مثل ما قلنا بأقل أضرار, وخاصة إذا كان الدور تقيل. يعني إذا كان تقيل ومرتبط بضعف عنده إياه أو بجروحات عنده إياها من ماضية بليسير بطفولته معينة, ممكن أنه تتشابك الأمور ببعضها بشكل كتير معقد. ما منحكي كتير عن الانفصام كانفصام يعني كلاسيفيه ومصنف بالاضطرابات النفسية بالهلوسة والهذيان, بل منحكي أكتر عن ديسوسياسيون أو في مثل كأنه شرخ بين الواقع والخيال. هون الصعوبة بأنه الإنسان لما يصير فيها الشرخ الكبير ويبطل يقدر يفصل بيناتهم.
لأي مدى بيتدرب الممثل قبل ما يقوم بعمله تيقدر يتدرب نفسيا مع معالج يعني أو مع مدرب بس كرمال أنه يقدر يأدي الدور, يقدر يفهم الدور, ودي الصعوبة. هل كل الأشخاص مؤهلين لهالشي؟
أكيد لا. أكيد لا.
هل كل الممثلين مؤهلين لهالشي كمان؟
أكيد لا. وهيدا يمكن اللي بفرق بالبروفيسيوناليزم. يعني اليوم نعرف الممثل
الجيد
الأبضاي, يعني الممثل اللي منقول عنه نحن أنه هيدا عن جد ممثل فات بالدور وطلع منه وقنعنا إلى أقصى حدود وكان حقيقي بدوره, مع أنه هو منه بالحقيقة, هو بالخيال, هو بعالم الخيال عم ينقل حقيقة على عالم الخيال. فقدي بده يكون عن جد محصن وشاغل على حاله واكيد عنده نعمه كمان، يعني التمثيل هي موهبه كمان. فكل هول بدهم يجتمعوا، ومن الممثلين الكبار حتى وقعوا، يعني مثل جيم كاري وقع مثلا بالاكتئاب وحاله نفسيه معينه.
بأي دور تقمص وقع فيه
لما لعب دور اندي؟ فكمان هون الاكتئاب كان كتير قوي، لعب الدور لدرجة فات فيه على الآخر، يعني حتى في ممثلين ممكن وصلوا للانتحار، في منهم انتحروا. فيعني ما في شك انه في عدة احتمالات هون، او الشخصية من الأساس هي عندها سمات من اضطراب معين بالشخصية، وبهيدي الحالة تفاعلت هالسمات ووعيت عند الشخص، أو أنه هالدور كان كتير قوي لدرجة أنه انربط مثل ما قلنا بجروحات بالطفولة أو بنقص معين عند الشخص. يعني ما قدر يلاقيه بالواقع، يلاقيه بالخيال،
حتى لو كان دور إيجابي لإله
أكيد،
مش بس سلبي
أكيد
يعني،
ولكن بعده بالخيال، حتى لو كان إيجابي، حتى لو كان كتير حلو الدور، حتى لو كان كتير يعني سحري، بالنتيجة هيدا دور، هاي فكرة، هيدا نص،
هيدا مش حياتك،
هيدا منا حياتك. وأنه يطلع منه أكيد بدأ شغل كتير على حاله، ويكون فهمين حاله أهم شيء، وقادر يكون متماسك. الأنا لموا عند هالشخص هو أموا متماسك،
حتى يلي بيكونوا عم يعني يعملوا قصص كوميدية نفس الشيء.
ذكر تشارلي تشابلن يمكن هلا اللي كان يقول انه بحب امشي تحت الشتت، العالم ما تشوف دموعي،
بس من التمثيل كان وقتها هو لا هو كشخصية أكيد كان
أكيد
حزين،
شخصية حزينة، ولكن قدي هو يعني رمز الكوميديا لليوم، إذا بدنا نقول سيمبول تبع الكوميدي، يعني إذا بدنا نبعد شوي عن اللي اليوم عم نشوفهم. ولكن الكوميدي بشكل خاص بدنا نشوف ضغط المجتمع عليه، يعني اليوم الضغط اللي بيحمله الكوميدي بأنه أنت اليوم دايما دورك لازم، هيدا البرسونا اللي بتلعبها على المسرح هي لازم تكون البرسونا تبعك وين ما رحت وين ما كنت،
حتى وقت الشرير كمان وقت بينجح بمحل واحد بصير
بصيروا حتى بس يظهر من الدور ويطلع، ويمكن بعد 5 سنين وعشر سنين بعدهم عم يوصموه بهالصفات اللي هي كان لها علاقة بدور معين لعبه. هذا بعتقد بيظلم شوي الشخص على المستوى الشخصي، يعني وبيخلق له يمكن نوع من انزعاج، ضغط نفسي.
طب حتى تأدية الأدوار الكوميدية من الممكن تخلي الواحد يضل عايش بهالشخصية تبع اللعبة تبع الدور؟ يعني
ممكن إذا كانت هيدي تصاحبت معه وصارت آلية دفاعية عنده إياها، ومن الآليات الدفاعية اللي نحن منعرفهم ومندرسهم ومندرسهم هي الأمور أو المزح، والشعب اللبناني عنده إياها كتير، يعني بالمصايب وبس توقع المصيبة ما منلاقي إلا هالنكت طلعت وبلشت تتركب على الحالة اللي صرنا فيها. وهيدي أنا بشوفها آلية دفاعية للقلق، يعني كرمال لأنه مش قادرين نعمل كنترول على الموضوع منلجأ للمزح والتنكيت والأخذ الأمور هيك بطريقة فيها شوية مسخرة.
دكتور كارول، حضرتك ذكرتي أنه كتير صعب الواحد يرجع يظهر من الشخصية
إذا أكيد كان
عنده أساس معين، جروحات معين. طيب لأي مدى من الممكن كمان شخصية معينة تساعد شخص بالواقع تعبان ومتضايق ويفصل ويرجع يحس حاله انفرغ بهذا التمثيل؟
أكيد أكيد، هون التماهي بيكون كان علاجي، يعني هون سمح التطهير، صار في من خلال لعب الدور الهدف يلي هو موجود بالعلاج البسيكودرام، صار بهذا العلاج. وأكيد أنه أوقات لعب دور معين ممكن مثلا خلينا نقول انه شخص لعب دور حدا كتير عنده ثقة بنفسه وكتير محب للحياة وكتير بوزيتيف ومعه مصاري يعني قديها ايدي هلأ
شخصية غير شكل
ممكن كتير هذا الشيء يشتغل على ثقته بنفسه بالحياة كمان وتنعكس على صورته الذاتية بالواقع أكيد.
ليه نحن كتير بلبنان هلأ متعلقين كتير بالدراما وخاصة التركية المدبلجة؟ شو الأسباب برأيك؟ كمان في هروب من الواقع؟
بدنا نفرق شوي بين الأشخاص اللي يعني بكل شيء اليوم في فينا نحكي عن إدمان كمان. يعني بعرف أنه يمكن عم روح للإكستريم بهذا الموضوع بس بدنا نفرق بأشخاص عندهم إياها وكأنه هي تسلية وهواية واخدينا هيك تيقطعوا وقت حلو
بيفصلوا فيها
أو بيفصلوا فيها وبين أشخاص مش عم يقدروا يوقفوا أو أنه ممكن يلغوا أمور تانية عندهم إياها بالحياة وهن لازم يقوموا فيها كرمال يكونوا عم يحضروا أو عم بي يعني هون صفتنا شوي أكتر بالأولويات اللي عنده إياها الإنسان والإدمان وقديش منا نسأل هيدا هروب من الواقع وقديه هيدا كمان آلية دفاعية وخاصة لأنه عم تحكي بلبنان. يعني اليوم الفينومين بلبنان كله إذا منتطلع
الظاهرة شو
الظاهرة الاجتماعية إذا بدنا نحللها شوي منشوف أنه كل شخص أو مجموعة أشخاص عاملين لحالهم حماية
يعني هون عم يحموا حالهم
حماية
ذاتية
حماية ذاتية آلية دفاعية معينة كرمال يحافظوا على عقليتهم بس يعني حافظوا على منطقهم
بس في وعي معين بيكون أو منهم عندي
منهم واعيين لأنه الآليات الدفاعية أغلب الوقت أكيد هي آليات غير واعية انكونسيونت. يعني اليوم أشخاص معينين رايحين بالدينايل بالنكران وكأنه ما في شيء أشخاص تانيين رايحين بالتعويض عم بيعودوا بأمور تانية بمطارح تانية أشخاص رايحين بالخيال بالمطرح ولكن إذا مننبش شوي جوا شو فيه ممكن نلاقي أنه فيه يعني يعني في حالات في القلق في الخوف في الحزن في الانكسار في
ما قلت الوضع. كمان عم نتابع كتير برامج أو مسلسلات كرميل كمان ضل وحدنا تما نسمع نق من برا تما نحس أكيد. حالنا مجبورين بأشخاص معينين يستقبلون أو يستقبلونا
أكيد ومن هيك
يعني كمان ظاهرة
عم راقب وعم شوف حوالي أنا يعني كمعالجة نفسية كاختصاصية بهالدومين ولا كلبنانية بتطلع بتلاقي العالم ما بقى عندها كتير توليرانس أو قدرة تحمل. يعني كتير بنسمع صرنا أنه أنا بفضل أني ما أشوف وما أسمع حدا نيجاتيف
أو
ما تعبت ما بقى بدي أعرف شي عن شو عم بيصير. هيدا كلها علامات إرهاق بيرن أوت يعني احتراق معين تحت الإنسان لأنه مش كل الناس رح تروح عند معالج نفسي وعلى كل حال
لازم جميع يكون
الإنسان هو بيحمي حاله بيحمي الأنا اللي عنده إياه لحتى يقدر يحمي هالأنا بيلتجئ لعدة أمور بحياته. ناس بتلتجئ للأكل الزايد مثلا السكر ناس بتلتجئ للرياضة أوقات في التسامي اللي هو الالتجاء الحلو اللي هو للصلاة للروحانية للاتكال على الله.
طيب إذا كتروا كمان الصلاة والروحانية والاتكال على الله كمان يكون هروب أو أمين؟
أكيد ما في جواب على هذا السؤال إذا ما كان في دراسة للحالة بشكل كتير مفصل لأنه مثل ما الالتجاء لهالروحانية والسبيريتواليتي والصلاة هو فيه يكون أعظم من أعظم العلاجات للإنسان مثل ما كمان فيه يكون
من أعظم اللحظات
من أعظم اللحظات والوجوه. يعني خلص الإنسان وصل لمطرح صار حر
صح
مثل ما هو فيه يكون كمان رفض للواقع بشكل مرضي
كمان
ممكن
يعني السيف ذو حدين
أكيد ممكن يكون فايت بيوصل للهزيان فيه. وهنا أكيد حتى رجال الدين والعلماء بالدين بيعرفوا كتير منيح أنه في من الأشخاص اللي ممكن يكونوا فايتين باضطراب نفسي خطير ويكونوا كتير 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 فايتين ب هذيان على مستوى الإيمان يعني.
خاصة إذا استجدت هيدي الحالة يعني عن جديد ما كانت في الأول
أكيد وترافقت مع هلوسة مع هذيان مع حالات انفصامية يعني أكيد هون صرنا بغير دومين.
نختم مع سايكودراما أو بسيكودراما لأي مدى برأيك مستقبلا رح يكون لها مفعيل أهم وجود أهم بالنسبة للناس؟
لازم انه يكون هيك
يعني بعمجات كتير حبيت الفكرة والطريقة.
اكيد لازم لانه هو بيقدم كتير من الفوائد يعني اللي ممكن الانسان يكون بنفس الوقت عم يحس بطاقة كتير كبيرة ويفرغ طاقته بالعلاج النفسي اللي هو عم يعمله ويتعلم كمان تقنيات كتير مهمة لحتى يقدر يعالج حاله بحياته. ومثل ما بيقول شكسبير كمان انه الدنيا مسرح الدنيا اللي عايشين فيها
كلنا
عايشين بمسرح كل الرجال والنساء هن ممثلين على هالأرض فخلي هالتمثيل يكون واعي على القليلة وهذا بيسكل
من
وبيهدف وبيسكل من المجتمع يعني بيسكل من نوعية المجتمع.
شكرا لك دكتور كارول سعادي.
شكرا
شكرا لهالوقت الممتع مع حضرتك. اكيد ناطرينك بالحلقات
الثانيه
وقريبه
اكيد ان شاء الله.
شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا وايضا شكر كبير للمخرج الزميل فريدي سابا. بعطيكم موعد اذا ربنا راد بكره حوالي الساعه 12 ضمن اوعى متوع ودائما عبر لبنان الحر.